بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. كلمة الفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثي في هذا اليوم الذي أريد أن أقف معه هو ما جاء في المسند من حديث رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث في واقع الأمر تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، وهذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الرجاء. وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره الله جل وعلا بأن رويفع ستطول به الحياة، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طالت برويفع الحياة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فرويفع ابن ثابت الأنصاري طالت به الحياة، ومتعه الله عز وجل بالحياة، ونشر هذا الحديث وهذه السنة. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رويفع بأن يأمر الناس أو بأن يخبر الناس، وهذه مسألة أصولية عند أهل العلم، هل الأمر بالشيء أمر به، وبحثها في كتب الأصول. وقال له: فأخبر الناس. وإخباره للناس على سبيل الحتم والإلزام وليس على سبيل الاختيار. المسألة الأخرى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عقد لحيته. اختلف العلماء في عقد اللحية ما المقصود به. قيل بأن من عقد لحيته على طريقة العرب في الجاهلية، أنهم كانوا إذا دخلوا الحروب عقدوا لحاهم بحيث وضعوا فيها شيء يعقدها مثل ظفيرة المرأة، تكون كظفيرة المرأة. والقول الثاني قالوا بأن عقد لحيته يعني نفشها وجعدها تكبرا وتعاظما وتفاخرا على الناس. والقول الثالث قالوا بأن عقد اللحية يكون بتصفيفها وترتيبها حتى يكون متشبها بالنساء من حيث الليونة والنعومة، ويعني يصحب ذلك شيء من الصفات التي هي للمرأة. ولذلك العلماء ذكروا هذه الأقوال. وطبعا هذا لا يعني بأن العناية باللحية من حيث النظافة وتسريحها وتحسينها وتنظيفها وتطيبها، هذا ليس داخل في هذا النهي، وإنما المقصود ما عليه أهل الجاهلية من مثل هذه الأفعال التي أصلا إنما يكون الدافع والمهيج هو التعاظم والخيلة والكبر. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام قطع مادة التشبه التي كانت عند أهل الجاهلية. المسألة الأخرى قول النبي عليه الصلاة والسلام أو تقلد وترا. تقلد يعني تعلق، والوتر مفرد جمعه أوتار، والأوتار هي أوتار القسي اللي هو القوس، ويتخذونها من مصادر شتى، قيل من الأمعاء وقيل من العصب وقيل من يعني أنواع مختلفة كانت الجاهلية يفعلون هذا. طبعا أهل الجاهلية استغنوا عن هذا الوتر الذي يكون في القوس، وجعلوه تميمة يتقلدونها أو يقلدون الإبل أو الأولاد مثلا، وكانوا يزعمون بأن هذا الوتر يدفع العين ويمنع الحسد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا من أصحابه أن لا يبقى في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعه، إلا يبقي قلادة من وتر إلا قطعه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إنما منع مثل هذا لأنه كان يستخدم في غير ما خلقه الله عز وجل له. الوتر يكون في القوس، ثم بعد ذلك استخدم استخدام محرم يدخل تحت الشركيات، وهو اعتقاد بأن هذا الوتر يدفع العين عن الإبل وعن الحيوانات على وجه الخصوص. الأمر الآخر الاستنجاء برجيع الدابة أو العظم. الاستنجاء هو قطع الأذى الخارج من السبيلين، ويطلق على الاستجمار أيضا، الاستنجاء والاستجمار، وبعض العلماء يفرق يقول الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة أو بما يقوم مقام الحجارة. فالاستنجاء برجيع الدابة أو العظم مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنهما لا يطهران، فالرجيع اللي هو روث الدابة والعظم لا يطهر، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني ذكر العلماء كما جاء في الأحاديث بأن العظام هي طعام إخواننا من الجن، وأما الروث فهو طعام دوابهم، فهو طعام دوابهم. ولذلك الإنسان إما أن يستنجي بالماء أو الحجارة أو ما يقوم مقامه مثل المناديل الورقية الآن. طيب الحكم، فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بريء منه، شك هذا يدل على أن هذه الأفعال كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. فاشتمل هذا الحديث على ما فيه التشبه بأهل الجاهلية، وأيضا تشبه بالنساء، وكذلك ما يتعلق بالوسيلة من وسائل الشرك وهي تعليق التمائم، وأيضا ما يتعلق بالتساهل بمسألة الاستنجاء، لأن الروث والعظام لا ينقيان ولا يطهران، وأيضا يلوثان وهما طعام لغيرنا من جنس الجن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله تعالى نفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قلنا وبما تأملنا في هذا الحديث، ويجعلنا وإياكم من المتبعين ومن المهتدين، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
الله يحييك ويجزيكم الله خير على
القناة. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
عندي سؤال للشيخ.
نعم.
ما أنكم تتكلمون بخصوص اللحى، فعندي سؤال للشيخ، الصبغ أو الحنة السوداء بما أنه كثر، يعني عندنا زيادة صار هالفترة هذه، وأنا من الناس حتى اللي يعني أصبر، فما أعرف الحكم بالضبط، ممكن الشيخ
بالتفصيل
مع الكم.
سألك الله خير أخي محمد، تسمرت بالشيخ، حياك الله، الله يحفظك، عليكم السلام. نعم، جي فضل الشيخ سؤال الله محمد بالنسبة لحكم صبغ اللحية بالسواد.
الحمد لله. بالنسبة لصبغ اللحية سنة، النبي عليه الصلاة والسلام حث على صبغ اللحية، قال غيروا هذا الشيب، كما في الحديث الذي جاء بوالد أبي بكر وكان أبيض الشعر، فقال غيروا هذا الشيب، وجاءت لفظة وجنبوه السواد. اختلف العلماء في هذه اللفظة ما بين مصحح لها وما بين مشذذ لها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أقوام لا يدخلون الجنة، قال من صفاتهم أنهم يصبغون بالسواد كحواصل الحمام. لكن هل هذا محمول على النهي أم عن الإخبار عن وصف أقوام لهم أفعال سيئة وهم يصبغون بالسواد؟ ولذلك اختلف العلماء في حكم الصبغ بالسواد على قولين. عفوا، القول الأول التحريم، استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام وجنبوه السواد، وبالحديث الآخر الذي ذكرته. والقول الثاني قالوا بالجواز وضعفوا الحديث اللفظ الأولى، وأيضا قالوا بأن الحديث الآخر إنما هو إخبار، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام يتطاولون في البنيان لا يلزم منه التحريم. وذكروا أيضا أقوال عن بعض الصحابة وبعض السلف أنهم كانوا يصبغون بالسواد. ولذلك هذه المسألة حقيقة الخلاف فيها شديد وقوي، وأنا أنصح بالابتعاد واختيار الكتم. الكتم هو اللون الذي قريب من السواد، فله بالأسود وله بلون آخر، وإنما يخفف من السواد، فيعني يصبغ بالكتم أو يحمر أو يصفر إن كان كبيرا في السن، طبعا كما ورد عن أبي بكر أنه كان يحمر ويصفر، وكذلك عن عثمان وجمع من الصحابة أنهم كانوا يصبغون يعني الحمرة وبالصفرة. ولذلك الآن يوجد أنواع من الكتم سواء عن طريق ما يسمى بالحنة أو بغيرها، يعني الإنسان يلجأ إليه إذا أحب أن يصبغ خروجا من الخلاف.
ساك الله خير تنصيح، معنا أبو جراح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جراح.
كيف حالك إن شاء الله؟ طيب
الله يبارك فيك أبو جراح.
شيخنا العزيز كيف حالك؟
حياك الله أبو جراح، أهلا وسهلا.
أحبك في الله.
أحبك سبحانه. الله يا أخي، أهلا وسهلا.
الله يحفظك. القسمة والنصيب في حياة بني آدم كيف يعني تقبلها؟ القسمة والنصيب. الشيء الثاني، طال عمر في ناس يتمرضوا يعني استغفر الله العظيم، يعني مثل تعالوا عن الله يقول الله ما عطاني وما وهب لي وانا دعيت الله وانا قايم في الأشياء هذه. أما هل هذا صحيح يجوز لبني آدم أن يتذمر على كلام الله سبحانه وكلام رسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا في نفس التذمير كيف يوصل إلى الأكثر أو يحصل الأحسن هذا الشيء هذه
إن شاء الله؟ جزاك الله خير مجرح، الله يبارك فيك، حياك
بيض الله وياكم، ما قصرت، مشكور.
الله خير، جزاك الله خير مجرح، حياك، عليكم السلام. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يخليك شيخ إسحاق، أنا ما نحكي على أول برنامج من ضيفك اليوم، بارك الله فيك.
فضل الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي.
وثبت أنعام به، هل العين يفرحوا به ويهللوا به دائما.
وبك وبك، الله يحييك، مرحبا ومسهلا.
الله يخليك.
الله يحييك وأهل العين جميعا يا رب.
الله يخليك. إن شاء الله أدعي أن الله يشلها الجائحة وأنت معزوم عندنا إن شاء الله.
إن شاء الله بحول الله.
الحمد لله.
نجيب إسحاق معنا بعد.
وإنها عام على رأس على رأس على رأس الجميع إن شاء الله.
الله يحفظكم حمد. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
شيخنا بارك الله فيك، موضوع المتداول بين الشباب هاليومين، موضوع المزايدات عن طريق النظام الإلكتروني، وبالأخص الناس اللي يتفقون مع بعض يزايدون مثلا على الطيور، على الساعات، على الحقائب، على الأقلام، على حدث ولا كما تريد.
نعم.
فبارك الله فيك، أن يصير شوف يصير أن يتفقون الاتفاق أن نحن مثلا السلعة الفلانية لقيمة 100 درهم ندخل كم وناس وهميين، نصعد السعر من 100 إلى 2000.
نعم.
وفعلا البضاعة هي يا تسوى يا ما تسوى، فشو رأي الشرع في الموضوع هذا بارك الله فيك؟
إن شاء الله جزاك الله خير محمد.
الله يخليك.
الله يبارك فيك. تسمع الإجابة فضل الشيخ. حياك الله حياك الله. نعم نجيب فضل الشيخ سؤال أبو جراح بالنسبة لل ذكر فضل الشيخ مسألة أن الله عز وجل إذا أعطى شخص قد البعض من الناس لا يرضى ب يعني ما أعطاه الله عز وجل. البعض يقول لماذا مثلا أن أدعو الله عز وجل لكن لا يعطيني، والبعض يتذمر لا يرضى بما قسمه الله له، فيريد منك فضل الشيخ كلمة في هذا الأمر.
الحمد لله، أولا لابد للإنسان أن يعلم بأنه عبد لله عز وجل، ولذلك هو مربوب مقهور مدبر، فالله جل وعلا هو الذي خلقه ودبره، وهو الذي هداه، وهو الذي أنعم عليه وأعطاه. ولأجل هذا من المهم جدا أن يستوعب كل مسلم من هذا المعنى، فهو عبد لله، فالله عز وجل خلقه ودبره سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، لابد أن يعلم الإنسان أن كل ما هو من عند الله عز وجل إنما هو خير، ولذلك الله عز وجل من أسمائه الرحمن، من أسمائه الرحيم، من أسمائه المنان، من أسمائه سبحانه وتعالى الكريم، من أسمائه الجواد سبحانه وعز. ولذلك كل أمر الله عز وجل مع عبده إنما هو عطاء، وأحيانا يأخذ الله جل وعلا من الإنسان ليعطيه، أحيانا يأخذ الله عز وجل من الإنسان ليعطيه، وهذا لا يمكن أن يفهمه إلا من وقف على قمة الحقيقة وأشرب الإيمان. ولذلك تجد هذا الجنس من الناس راض عن الله عز وجل في السراء والضراء، في النعمة والنقمة، في على أي حال، في حال الصحة والمرض، في حال الغنى والفقر، على أي حال تجدهم راضون عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لعلمهم بأن الله على كل شيء قدير. أمر آخر، ربنا جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكثير من الناس الآن قد يبتلى ببلية أو يصاب بمصيبة، ما يدري بأن هذه المحنة في طياتها منح، وهذا الألم وراءه أمل عظيم جدا، لو أنفق ما في الأرض يمكن ما يستطيع أن يحصل ولا جزء منه، لكن الله عز وجل يهبه ويعطيه هذا الشيء. مسألة أخرى للأسف الشديد، وهذه مسألة والله مؤلمة جدا، أن أغلب الناس تعاملهم مع الله عز وجل من حيث العطاء قائم على المسائل المادية، ما أعطاني يعني ما أغناني، هذا هو، ما عندي أنا راتب، ما عندي فلوس، ما عندي دراهم، الله حارمني، والله عز وجل يغذيه بالنعم ويعطيه، ولكن ما يرى هذه النعم. لماذا؟ لغياب المال. وبعضهم عنده المال لكن يريد أكثر، فتجده يعني عينه لا تشبع، فيقول الله ما هم معطينه، وعنده راتب يقول الله ما هم معطينه، وعنده بيت، عنده سيارة، وآمن في وطنه وبلده، ها، ومع ذلك ما يرى هذه النعم. وهذا لا شك بأنه من أخطر الجحود، نسأل الله العافية والسلام. فعطاء الله ليس فقط هي الدراهم والدنانير، أعظم نعمة ينعم بها الله عز وجل على المسلم هي هدايته للإسلام والإيمان. قال جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. أغلب غير المسلمين الدنيا عندهم، الدنيا عند غير المسلمين، وأما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. الدين هذا ما يمنحه الله إلا من يحبه الله. وللأسف الشديد لاحظ الآن بعض الناس أعطاه الله الإيمان والإسلام، وعرف لماذا خلق، وعرف من هو معبوده، من هو إله، ومن هو ربه، ومع ذلك جاحد لهذا النعمة، ما ينظر إليها. من النعم نعمة الأمن في الأوطان، وهذا نعمة للأسف الشديد كثير من الناس ما يلتفت إليها، وهم يرون الآن عبر الشاشات وعبر الأخبار أناس لا يجدون المأوى، تمنون زاوية في رصيف ينام عليه ما يجد، يتمنى رصيف يجلس عليه ما يجد، وهو يعيش في بلد ولله أمن وأمان وطمأنينة واستقرار، وين هذه النعمة؟ لماذا لا تحمد الله سبحانه وتعالى عليه؟ أمر آخر ما يتعلق بالصحة في الأبدان، الصحة في الأبدان نعمة من نعم الله. وإذا مرضت يا أيها الإنسان، الحمد لله قد وفر الله عز وجل لك مستشفيات وأدوية، مستشفيات وأدوية. أنا أعرف أناس عندهم أمراض مستعصية ما يجد قيمة الدواء، وبعضهم أخذ دواء ثم انقطع عنه ما أصبح الآن يعني في حاجة شديدة. أنت الآن إذا مرضت ذهبت المستشفى وأعطيت دواء مجاني، أو أعطيت أقل شيء تحصل على دواء ولو بنقود. في بلاد ما يجدون هذا الدواء، يموت الإنسان وأهله يرون بأنه يعني يلفظ أنفاسه لأنه ما عندهم دواء، ويموت بين أيديه، ما يستطيعون توفير الدواء. نعم كثيرة، نعمة الهداية إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نعمة الأسرة، نعمة السكن، نعم. لا يجوز الإنسان أن يحصر هذا في قضية والله درهم أو دينار. زد على هذا ما يتعلق بقضية أن عطاء الله، أن منع الله عطاء كما ذكرت أنا قبل قليل، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. أحيانا يعني بعض الناس يتمنى سيارة ويحصل عليها، ويحرص على أن يحصل على هذه السيارة بأي طريق، ويمكن يذهب فيأخذ قرض ربوي، ثم تكون هذه السيارة سبب من أسباب موته وهلاكه. فأحيانا الله عز وجل ما يمنعك من شيء لحكمة، لحكمة. من الناس من إذا اغتنى طغى، ومن الناس من إذا افتقر كفر. ولأجل هذا لابد الإنسان أن يسلم لربه سبحانه وتعالى الذي خلقه وأدرى به. وهذه الدنيا في إلى زوال، في يعني نهاية كل حي إلى الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فماذا أنت قائل لربك وقد غذاك بالنعم؟ قال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك يقول تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم للحق.
جزاك الله خير فضيلة. معنا أخ بدر، تفضل.
غلق.
نعم تفضل، تفضل أخ بدر. نعم نجي فضيلة سؤال محمد بالنسبة للمزايدات عن طريق النت فضيلة الشيخ، أو بعض المواقع كفضيلة الشيخ إنستغرام وغيره. يقول في البعض من يعني يعرض سلعة قد تكون بمئة درهم يعرضها، ويتفق مع مجموعة من الأشخاص يزايدون على السعر، يعني وهمي فضيلة الشيخ، يعني مزايدة وهمية فقط، حتى يرتفع سعر هذه السلعة إلى 1000 أو 2000 أو أكثر، فيسأل الحكم ذلك.
الحمد لله. أولا بالنسبة لبيع المزايدات مشروع من حيث الأصل، فهي معاملة صحيحة، وقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام قصعة وحلسا لرجل جاء يسأل فباعهما في السوق، فقال رجل بدرهم، فقال من يزيد من يزيد، فقال رجل بدرهمين، فباعها النبي عليه الصلاة والسلام بدرهمين، فاشترى طعام لأهل الرجل، وأيضا اشترى له فأس وحبل، وقال اذهب إلى هذا الجبل فاحتطب. فأصل بيع المزايدات الجواز والحل والإباح. فشخص يعرض سيارة كم يفتح مثل ما يقولون فتح الباب، فتح الباب ب10,000، ثم يبدأ يزايد عليها تصل إلى 15 إلى 16 مثلا يبيع. المقصود بأنه جواز بيع المزايدة يعني الشروط التي أصلا هي موجودة في عقود البيع. الأمر الثاني ما ذكره الأخ الفاضل السائل من قضية الزيادة في السلعة من غير نية الشراء لأجل فقط نفع المشتري، هذه محرمة ولا تجوز، وفعل قبيح، وهذا يسمى النجش في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تناجشوا. وجاء في الحديث الآخر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النجش، والنجش هو الإثارة أصلا في لغة العرب، ومعناه أن يأتي مثلا البائع يتفق مثل ما ذكر مع مجموعة، أو لم يتفق حتى لو لم يكن قد اتفق، فيأتي شخص يزيد في السلعة لأجل يعني لأجل أن تكون بسعر مرتفع لخديعة المشتري، لخديعة المشتري. فمثل ما ذكر الآن هي تسوى 100، باعها ب2000، بأي حق؟ هذا أكل المال بالباطل. ويشترك البائع في الإثم والخطيئة مع هذا الناجش الذي جاء فزاد في السلعة. هناك أيضا صورة عكسية وهي تكسير السلعة لأجل نفع المشتري. فمثلا سلعة قيمتها 2000، فيأتي بعض الناس ويحاول أن يكسر قيمة السلعة بحيث يقول لا هذا ما تسوى 500، ما تسوى 300. فالبائع قد يكون غير، ما عنده يعني فكرة ولا عنده خبرة في السوق، فينخدع بهذا، ربما باع بمثل هذا الثمن. هذا أيضا نجس، هذا كله نجس. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع المسلم على بيع أخيه، ونهى أن يصوم المسلم على صوم أخيه، ونهى عن النجس. ولذلك أخي الفاضل، هذه الصورة اللي ذكرتها لنا هذه محرمة، ويجب على الناس أن ينتبهوا لهذا. يجب على المسلمين أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يبتعدوا عن المعاملات المحرمة. واجب على كل مسلم دخل في السوق أو في عملية البيع والشراء أن يتعلم أحكام الحلال والحرام. كان عمر بن الخطاب إذا رأى شخص دخل السوق أمر من يعلمه الحلال والحرام حتى لا يقع في مثل هذه المحرمات.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ بدر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا الله عليكم شيخنا.
الله يبارك فيك، تفضل.
سؤالي هو عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أحب الله قام ابتلاهم. فبعض يعني سبحان الله مرت عليه فائدة ألا وهي أن الإنسان الذي لا يمرض فترات طويلة فهو ممن لا خير فيه. فهل الإنسان الذي لا يمرض فترات طويلة من الخذلان، أو إذا خاصة وإذا كان يتبع الخطوات الصحية والوقائية؟
نعم،
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ بدر،
الله
يحفظك. حياك الله أبو عبد الرحمن، تفضل.
شيخ يحيى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الرحمن، الله يحفظك.
قادني سؤال المشترك اللي قبل قليل.
نعم.
بالنسبة لسؤال البيع بالمزايدة.
نعم.
إلى سؤال آخر، ما ذكر الشيخ في المزايدة، هناك بعض الأشخاص لديهم بضاعة بنفس الكلام، إلا أن البضاعة يعني هو صاحب البضاعة ويزايد على البضاعة، يعني بضاعته هو بروحه بنفسه يعني، وهو يزايد على نفس البضاعة. ما حكم هذا يا شيخ؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله.
الله يحفظك.
جزاك الله خير عبد الرحمن، حياك الله. حياك الله، يبارك فيك. نعم، مثل الشيخ سؤال الأخ بدر، يقول حديث إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فيقول فضل الشيخ البعض يفهم من هذا الحديث أنه الشخص الذي لا يمرض لا خير فيه، وهذا يقول من يعتبر من الخذلان.
الحمد لله. نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه قال إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. و مسألة الابتلاء لا شك بأنها هي من النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عبده، لأن سبب من أسباب تكفير السيئات وتعظيم الحسنات ورفعة الدرجات. وهؤلاء الذين يبتلون يأتون يوم القيامة وليس عليهم خطيئة، حتى أن أهل العافية ليتمنون ما عليه أهل البلاء لما يرون ما هم عليه من الأجر والثواب. لكن إذا عاف الله عز وجل الإنسان فلا يجوز له أن يستشرف للبلاء. لا يجوز للإنسان أن يقول اللهم أمرضني حتى أكون ممن تحبهم، لا. وإنما إذا مرض يصبر ويحتسب ويعلم بأن الله عز وجل إنما أراد به الخير، فلا بد أن ينتبه الإنسان لمثل هذا الأمر.
جزاك الله خير الشيخ. معنا خميس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك، الله يحفظك. خميس، تفضل.
والله أخي وياكم خميس دهمان مراسل خيمة. أخي الكريم، عندي سؤال للشيخ. الاحتكار، الله يسلمك، مثلا احتكار السلعة مثل سيارة غيره، والتضييق على الآخرين أو البيع بالغلا، شو هذا حكم الإسلام في هذا الموضوع؟ الله يسلمك. الاحتكار
إن شاء الله. جزاك الله خير خميس، تسمع رضي الشيخ، حياك الله.
جزاك مثلا،
الله يبارك فيك. جيف الشيخ سؤال عبد الرحمن فالشيخ، بالنسبة لي يقول إذا كان مثلا صاحب البضاعة يعرض البضاعة وهو يزايد عليها أيضا، فيسأل الحكم ذلك؟
الحمد لله، لا شك بأن هذا محرم والعياذ بالله، فهو زاد بها قصدا لأجل أن يروجها بمثل هذه الطريقة. يعني هو يعلم بأن سعرها لا يتجاوز 10,000 لكنه زاد إلى 20,000 يزيد فيها ويخدع المشتري على أنه قد يفهم المشتري أنه هو البائع أو أنه غير البائع، ولذلك هي من جملة أيضا النجش المحرم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا بفيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بفيصل.
صحة والعافية.
الله يعافيك
بفيصل. خير ورحمة
الجميع إن شاء الله. جزاك الله خير بفيصل.
شيخ سلم على الشيخ بعد، سلم على
الأخوان. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير، الله يحفظك يا شيخ.
إياك.
الله يحفظ والديك ووالدينا، آمين يا رب العالمين.
جزاك الله خير.
شيخي سؤالي، إذا في بالناحية أنت تصلح بين حد يعني كلمة الخير، والشخص ما قال هالكلام هذا بس أنت من وراء تتكلم بالخير، تقول هاي فلان يطرق بالخير وما يذمك وهذا، ويمكن بينهم شحنة كذا يعني، فهل في الإسلام هذا كذب؟
إن شاء الله.
جزاكم
الله خير. جزاك الله خير فيصل، الله يعافيك، الله يحفظك.
مشكورين مشكورين.
حياك الله. فصيح السؤال الخميس بالنسبة للاحتكار، يسأل يقول إذا كان البعض من التجار يقول يحتكر بعض السلع حتى إذا ارتفع سعر هذه السلعة يبيعها بسعر غالي، فيسأل عنكم ذلك.
الحمد لله، طبعا الاحتكار محرم عندنا في الشريعة، وقد جاء الوعيد الشديد على حرمة الاحتكار، فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من احتكر فهو خاطئ، ولذلك الاحتكار هو منع السلع الضرورية التي يحتاج إليها الناس في وقت الحاجة، هذا يسمى احتكار. طبعا العلماء اختلفوا ما هو الجنس الذي يحرم احتكاره، منهم من ذهب إلى أنه الطعام لأنه قوت الناس، قالوا من احتكر الطعام، منهم من ذهب إلى أن كل ما يحتاج إليه الناس حبسه ومنعه في وقت الحاجة يكون أيضا احتكارا، وهذا الذي يظهر أنه الراجح، ولذلك قد يكون الاحتكار في الطعام، قد يكون الاحتكار في الإسمنت، قد يكون الاحتكار في الحديد مثلا. أما قضية ما يعني بعض الأشياء التي ليست من الضروريات أو من الحاجيات لكن لا تصل إلى أن تكون تمثل يعني قيمة مثلا في حياة الناس بحيث يتأثرون وكذا، مثل ما ذكر الأخ السائل مسألة السيارات، هذا لا يسمى احتكار. لماذا؟ لأن ليست هي من الأقوات وليست هي من الضروريات. فإذا كان شخص عنده سيارة يقول أنا ما أبيع مثل هذه السيارة، له الحق وله الحرية الكاملة في هذا. أما الأقوات وأما الأشياء الضرورية التي تتجدد في حياة الناس على حسب يعني القدرة والقوة، فهذه إذا احتكرها الإنسان ومنع بيعها في وقت حاجة الناس فيكون قد وقع في الحرام.
جزاك الله خير شيخ أبو فيصل. يسأل عن الإصلاح بين الناس، يقول إذا مثلا يقول ذهبت إلى شخص بينه وبين آخر شحنة، يقول قلت له مثلا أن هذا الشخص يذكرك بالخير ويثني عليك، فيقول فضل الشيخ ما حكم ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة لي يعني ما بين المؤمنين من وشائج الأخوة والذي يجمعهم به الدين الشيء الذي يكون يتولى بعضهم بعضا، ولذلك قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه إلى آخر الحديث، وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا سمع من أخيه كلمة سيئة في حق آخر لا يجوز له أن ينقلها، لأن نقل الكلمة هذه إلى آخر هذه نميمة وإفساد، ولذلك المسلم يستر وينصح والمنافق يكشف ويفضح. فإذا سمع كلمة في حق إنسان لا يفرح بها، وإنما ينصح هذا الآخر يقول اتق الله، هذا أخوك مهما كان، جارك، هذا ابن عمك، هذا قريبك، هذا زميلك، هذه من الغيبة ما يجوز، ويتكلم بمثل هذا الأمر. إذا حصل بينه حصل بين اثنين قطيعة أو شيء، يجوز للإنسان أن يذهب إلى الطرفين فيقول لهذا فلان يمدحك ويثني عليك ويتمنى أنه ما حصل هذا اللي حصل، وكذلك يذهب إلى الثاني، وهذه سمى تقريب بين الاثنين، ردم الهوة ودفن هذه الهوة التي حصلت بين الاثنين وتجسير العلاقة بينهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكذب إلا في ثلاثة، ومنها أن ينمي خيرا. ما معني ينمي خير؟ مثل ما قال الأخ أبو فيصل الله يبارك فيه يحفظه، هو يأتي اثنين بينهم خصومة، فالمنافق ماذا يفعل؟ المنافق يؤجج الصراع بينهم ويزيد من المشكلة بالكذب والتزيد أو نقل الكلام. المؤمن لا، المؤمن إذا زار فلان اللي بينه وبين صاحب خصومة يقول له يعني فلان يعني ما ينبغي أنكم تخاصم أنت وإياه، يقول لا سبني وقالوا مثلا، يرد عليه شو يقول له؟ يقول أنا سمعت يمدحك ويثني عليك ومتأسف ومتألم أن حصل اللي حصل. هذا يطفئ نار الغضب والعداوة، ثم يذهب إلى الآخر بهذه الطريقة يلتقيان. هذا الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام يعني من. أما أن لا يكون هناك شيء، يعني الأمور طيبة وسلام بين الاثنين، فمن الخطأ أن الإنسان يجي يقول والله فلان يمدحك وما مدحه مثلا. لماذا؟ لأنه ما في داعي وما في سبب يدعو إلى مثل هذا أو يقول للثانية. أما إذا وجد سبب يجوز الكذب، لكن هذا لا يمنع من أنه مثلا يثني على أخوتهم، يثني على زمالتهم وصداقتهم وجيرتهم، يعني يثني عليهم ويزرع فيهم الخير، هذا مما لا بأس به.
جزاك الله خير فنصيح. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد.
الله يسلمكم يا رب على هذا البرنامج الطيب.
جزاك الله خير.
عندي سؤال بشكل سريع، سؤالين بشكل سريع يعني.
نعم.
السؤال الأول، شو بخصوص الأب مثلا اللي مثلا يكذب، مثلا رن التليفون يسأل شخص أبوك موجود مثلا، يرد الطفل يسأل أبوه يقول له مثلا قول له ما موجود، قول له ما موجود، يعني يعلم ابن كأنما يعلم ابن الكذب، فهل هذا محرم أو حرام أو حلال يعني؟ إنه مثلا واضح السؤال؟
واضح السؤال أخي أحمد،
واضح. السؤال الثاني بالنسبة للإخوان اللي سألوكم على بالنسبة للمزايدة والاحتكار وهذه الأشياء، هي أكبر عملية احتكار صارت هي للماسكات، الماسكات اللي هي الأقنعة هاي مال الكوفيد 19 والجلافزات اللي هم الكفوف، صارت تنباع، كانت تنباع بخمس دراهم وأربع دراهم، صارت تنباع بمية درهم ومية وخمسين درهم. فهل هذا يسمى احتكار؟ لأنه كل المحلات صارت تبيع بنفس السعر، كل المحلات صارت تبيع بنفس السعر من سواء بالشرق أو بالغرب، فهل هذا يعتبر احتكار ولا لا يعتبر احتكار؟
إن شاء الله تسمع التوضيح. إن شاء الله تسمع التوضيح فضل الشيخ. جزاك الله خير أحمد، حياك الله، حياك الله. لا فيصل، تفضل. تفضل فيصل.
السلام عليكم سامحني.
عليكم السلام، حياك الله، تفضل.
يعطيكم الصحه والعافيه مره ثانيه.
الله يعافيك،
مميزين دائما يا شيخ.
تفضل.
الله يحفظكم ان شاء الله، امين. شيخي، اذا كان واحد توفى ويمكن عنده شيء سيئات او مثلا يشرب خمر او شيء كان وتوفى، انت الحين تجيب الحين الحاضر وتجي تتكلم في سيئات عنه، ما تتكلم عن الحسنات عنه اللي سوى زين انمحى، تكلم عن سيئات ان هذا يجوز شيخي في الاسلام في الحاضر ولا ما يجوز؟ ان انت لازم تتكلم في حسناته، ما تتكلم عن سيئات يعني. لا ما تريال توفى الله يرحمه، وجزاكم الله
جزاك الله خير فيصل،
وميزين.
الله يبارك، حياك الله. يجي فضل الشيخ سؤال الاخ احمد بالنسبه للاب، اذا كان مثلا يقول يعلم ابنائه او يامرهم بال يعني الكذب، يعني يقول مثلا إذا رن الهاتف يقول ابنه أو لهذا الطفل، قل يعني أبي غير موجود أو ليس في المنزل، هل هذا يعتبر من الكذب؟
الحمد لله لا شك بأن هذا من الكذب، بل هو عين الكذب، ذلك لا يجوز للأب أن يلقن ابنه الكذب، وهو بهذا قد ارتكب خطيئتين، الخطيئة الأولى الكذب، والخطيئة الثانية التربية السيئة، فهو زيادة على أنه علم ابنه أن يكذب فإنه زرع فيه تربية سيئة لا يجوز. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته، وكذلك ما نحل والد ولدا مثل حسن الخلق، مثل حسن الخلق، لذلك يجتنب الإنسان مثل هذا ويلقن ابنه الصدق، لأن الابن إذا تلقن الخلق أصبح له طبيعة وسجية وعادة تستمر معه طوال العمر، فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر، والأولاد هم صفحة بيضاء ينشؤون على ما زرعت فيهم وكتبت في هذه الورقة البيضاء. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. الأخ أحمد أيضا يعني يسأل، يقول بالنسبة له هل كل يعني السلعة إذا ارتفع سعرها قد يعني يكون هذا من باب الاحتكار يعتبر؟ ذكر فضل الشيخ مسألة الكمامات أو غيرها، فضل الشيخ في انتشار هذا الوباء ارتفع السعر هذه الكمامات، فيقول فضل الشيخ يعني هل إذا ارتفع سعر السلعة معينة أنه يكون يعني هذا الأمر من باب الاحتكار، وقد يكون فضل الشيخ يعني إقبال الناس عليها والحاجة شديدة إليها؟
الحمد لله، هو الاحتكار حبس السلع الضرورية بحيث أن الإنسان يمنع بيعها أو إخراجها من المستودعات فيضر بالناس، والقصد من ذلك أن يكسب الثراء الفاحش من وراء هذا، فيجمع على الناس ألمين ومصيبتين، الأولى فقدان هذا الأمر الضروري، والثانية الحصول عليه بعد عناء بسعر عال، هذا هو الذي قصد. أما قضية الكمامات أنا لا أعتقد أنها تدخل ضمن الاحتكار، لأن ما حبست هنا، هي موجودة في الصيدليات، ويتفاوت الباعة بين يعني جهة وجهة في مسألة يعني السعر، والآن ولله الحمد يعني بعد مرور وقت أصبحت الآن تباع بأبخس الأثمان، ففي وقتها هم ما منعوا الناس من بيعه لكنهم زادوا في السعر، فقد يكون للإنسان الحق، لأن أصلا الإغلاق العالمي اللي حصل مثلا مسائل ندرة الكمامات ما كان الناس يعني يعتنون بها فصار فيها زيادة، لكن هذه لا تسمى احتكار بالمعنى الشرعي.
ساك الخير الشيخ أيضا أبو فيصل يسأل الحكم أن يعني الشخص بعد أن يتوفى تذكر السيئات وذنوبه ومعاصيه.
القاعدة الشرعية يعني عدم ذكر سيئات الأموات إلا إذا كان له آثار سيئة، مثلا ككتب نشرها في مشتملة على البدعة أو الشرك أو الكفر مثلا، أو مثلا شخص كان يقتدى به وهناك من يغتر، يجوز. ولذلك القاعدة عدم ذكر السيئات إلا لمصلحة راجحة. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.